بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نحو بيت سعيد، تأليف السيد عسكر، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. طريق السعادة. لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم طبيعة الرسالة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وما حوت من خير لكل عباد الله، وبين قيمه المهمة التي يحملها ويعمل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن سمو الأهداف التي نزل القرآن لتحقيقها في دنيا الناس تحصيلا لسعادتهم واستقرارا لحياتهم وأمنا لحاضرهم ومستقبلهم في ظل منهج الله. وفي كتاب الله آية وضحت ذلك كله في غاية الإيجاز والإعجاز. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفيها نرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكلف بالعمل على إخراج الناس جميعا من الظلمات كلها، ظلمات الشرك والجهل، وظلمات الخوف والظلم، وظلمات القهر والاستبداد، وظلمات الفوضى والاضطراب، وظلمات التفرق والشقاق، وظلمات التحاسد والتباغض وغيرها من الظلمات التي تشقى بها الحياة والأحياء، إلى النور الجامع لكل الخير وكل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولتحقيق ذلك يبدأ الإسلام السير على الطريق الصحيح من أوله، فهو يعمل وفق منهجه الفريد في التربية على تكوين الإنسان الصالح الذي يعرف الله حق المعرفة ويعبده حق العبادة ويخشاه كل الخشية ويحبه بكل القلب. والإسلام هنا لا يفرق بين رجل وامرأة، فعلى الأساس الذي قرره هما متساويان في المسؤولية بين يدي الله. يقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم تكون الخطوة الثانية على طريق البناء، وفيها يعمل الإسلام وفق نظام بديع ومنهج دقيق على تكوين البيت المسلم السعيد الذي يجمع بين رجل مؤمن يعرف ما له وما عليه ويخشى الله ويلتزم حدوده، وامرأة مؤمنة كذلك، وصولا لإقامة المجتمع الصالح الذي ينشده الإسلام، مجتمعا للفضيلة والطهارة، مجتمعا للنظافة والاستقامة، مجتمعا للعدل والمساواة. والسعادة التي تتحقق في البيت المسلم نتيجة لمراعاة آداب الإسلام وتنفيذ أحكامه والتقيد بتعاليمه عند بدء تأسيس البيت وأثناء بنائه وعند السكن والاستقرار فيه، هذه السعادة التي نعنيها ليست كما يتوهم كثير من الناس حصولا على أكبر قدر من المتع المادية واللذات الحسية والشهوات الحيوانية، أو جمعا لقسط وافر من المال رغبة في التفاخر والتكاثر، أو انغماسا في الصرف والطرف وسقوطا في البزخ والتظاهر، فذلك شأن قصار النظر الذين لا يدركون أبعد من مواطئ أقدامهم، ولا يعرفون لهم مستقبلا يرجونه، ولا يوما آخر يخافونه ويعملون له. أولئك هم طلاب الدنيا المخدوعون بزخرفها، وهؤلاء قد يدركون بعد فوات الأوان أن ما ظنوه سعادة وانكبوا عليه كان وهما زائفا وسرابا خادعا، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. السعادة التي نعنيها هي الرضا والقناعة والاستقامة والطاعة والحب والمودة والتكافل والرحمة، وتلك صفات إذا وجدت في إنسان خلصته من الأثرة والأنانية وطهرته من الحقد والحسد والكبر والغرور، ودفعته للسعي في إسعاد من يحبهم، يجد في ذلك سعادة لا تعدلها سعادة. يقول الله تعالى مادحا الأنصار الذين آووا رسول الله وأصحابه ونصروا دين الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتحقيق السعادة يستلزم تطهير النفس من أدرانها وتنقية القلب مما يكدر صفوه، ولا يتحقق ذلك إلا بتقوى الله التي هي خير الزاد وأساس السعادة. ولله ضر من قال: يريد المرء أن يؤتي مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ورحم الله القائل: أفادتني القناعة كل عز، وأي غنى أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. كيف تتحقق السعادة في البيت؟ البيت المسلم يتكون من رجل وامرأة جمع بينهما الزواج المعلن النظيف، والزواج الذي هو أصل الأسرة في الإسلام، تنظيم لفطرة أودعها الله في الإنسان، به يتميز عن الحيوان، وهو إشباع لهذه الفطرة بطريقة كريمة تناسب الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه في الأرض لعمارتها، وتنأى به عن الهبوط إلى درك الحيوانية التي لا تليق به كإنسان كريم على نفسه وعلى الله. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا تصورنا أن عقد الزواج بين رجل وامرأة هو عقد شركة بين طرفين كل منهما كامل الأهلية، فإن كل شركة قابلة للربح والخسارة تربح إذا نظمت تنظيما سليما وأديرت إدارة رشيدة وأدى كل شريك واجبه على الوجه الأكمل وسادتها روح التفاهم والمودة وتوفرت فيها الأمانة والإخلاص بين طرفيها. يقول الله في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. والإسلام يبغي لشركة الزواج التي تنشأ بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة أن تنجح وتربح وتثمر أطيب الثمرات، ذرية طيبة تجاهد في سبيل الله وترفع راية الحق وتنشر العدل والسلام في الأرض. ومن أجل ذلك رسم الإسلام طريقا واضح المعالم ميمون الخطوات. اختيار طرفي الشركة: إذا كنا قد درجنا على التدقيق في اختيار شركائنا في تنمية أنواع المال والممتلكات حتى لا تضيع أموالنا وممتلكاتنا بسبب وقوعنا ضحية التعامل مع شريك سفيه أو خائن محتال لا ضمير له ولا خلق عنده، فأولى بنا أن ندقق في اختيار من يشاركنا في تنمية الحياة ورعايتها وصيانة الذرية وحمايتها، وتلك مسألة أهم من كل مال وأعظم من كل ملك، من أجل أن تتحقق أهداف تلك الشركة النبيلة ويسعد طرفاها ويجنيا كل خير في الدنيا والآخرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحتى لا نخدع بالمظاهر أو نتأثر بالأهواء فنقع في الأخطاء، أرشدنا الإسلام إلى الطريقة المثلى لاختيار شريك الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن استطاع الحصول على امرأة ذات خلق ودين تشاركه الحياة في بيته زوجة صالحة فقد ظفر وانتصر، ومن لم يحصل عليها وتزوج من غيرها فإن التعاسة تنتظره والشقاء يلاحقه. وذلك لا يعني أن الجمال مرفوض، فإن وجوده من أسباب السعادة بلا شك، وكذا بقية الصفات المذكورة في الحديث وعليه. فينبغي أن تتوفر في المرأة مع الدين صفات: أولا الجمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثانيا وثالثا أن تكون ودودا ولودا، أن تكون بشوشة ودودة كثيرة التودد إلى زوجها، وأن تكون كثيرة الولادة، ويعرف ذلك عن طريق أقاربها. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. ومن هذا الحديث يتضح أن الإسلام يرغب في زيادة نسل المسلمين وتكثيرهم، وقد اعتبر القرآن الكريم زيادة النسل نعمة يمتن الله بها على عباده، فيقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأيضا ونعمة يكافئ الله بها عباده الطائعين المستغفرين، يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا ويستحب أن تكون قليلة المهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. خامسا ويستحب كذلك أن تكون بكرا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد تزوج ثيبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أما أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الزوج فهي الدين والخلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة وقال أي شيء لها فاعلموا أنه لص، وقال رجل للحسن: إن لي بنية فمن ترى أن أزوجها، فقال: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إدارة الشركة: لا بد لنجاح أي شركة من وجود إدارة تقوم بشأنها وتحفظ أمرها، وأن تكون لهذه الإدارة صلاحيات البت فيما يطرأ من مشاكل أو يستجد من أحوال. ولا يقبل أبدا أن نترك هذه المسألة دون تحديد واضح، لئلا يتنازع الطرفان الرئاسة ويتجاذبا القيادة، فيقع الخلاف وتدب الفوضى ويحل الشقاء. وبنظرة موضوعية نتساءل: أي الطرفين مؤهل للقيادة في شركة الأسرة، الرجل أم المرأة؟ التجارب والوقائع والدراسات كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى أنعم على النساء بقسط وافر من جيشان العاطفة ونبل المشاعر ورفاهة الإحساس، وفي مقابل ذلك أنعم على الرجال بنصيب أكبر من حسن التبصر ودقة التفكر وعظيم الروية والنظر في عواقب الأمور دون تسرع أو انفعال. ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو مكابر. وعلى هذا فأي الصنفين أجدر بالإدارة وأحق بالإمارة؟ المرأة التي من طبعها بحكم وفرة العاطفة التي تغضب سريعا وأن ترضى سريعا كذلك، أم الرجل الذي يفكر في عاقبة كل شيء قبل الإقدام عليه؟ إن من مصلحة هذه الشركة ومن أجل سعادة طرفيها المؤسسين ومن يعيش في ظلالهما من بنات وبنين أن يسلم زمام الإدارة إلى الزوج رب الأسرة وعمادها ومثلها الأعلى. وهذا ما جاء به القرآن الكريم وأمر به العليم الحكيم، يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يقول الإمام ابن كثير: أي أن الرجل قيم على المرأة، هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. ومن عرف الإسلام وسماحته ودقة أحكامه وعدالته يدرك ما تعنيه هذه الكلمات التي فسر بها الإمام ابن كثير هذه الآية الكريمة. ولنرجع إلى ما قاله الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري في بيان ما يعنيه هذا الحكم من أحكام الله. والتشريع الإسلامي قد أكمل تهذيب هذه الرياسة وقضى على ما كان بإقبالها من الجبروت، وأدابت أحكامه حقوق هذه الرياسة فيما عليها من التبعات، حتى أصبح الطابع البارز لها هو طابع التكليف والمسؤولية، وأنها رياسة لصالح المرؤوس أكثر مما هو لصالح الرئيس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. التشاور. أعطى الإسلام الرجل درجة هي القوامة والقيادة والرياسة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وما دامت القوامة حكما ورياسة، فإن كل حاكم في الإسلام ليس مطلق الصلاحيات، وإنما هو محكوم بشرع الله، مسؤول بين يديه عن رعيته التي استرعاه، حفظهم أم ضيعهم، عدل فيهم بمقتضى أمر الله ونهيه أم ظلمهم. والشورى شرعة شرعها الله في دينه لتقوم عليها العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا يظنن أحد أن ذلك خاص بحكام الأمة وأمرائها، وإنما هو عام يشمل كل حاكم وكل قائد على أي مستوى وفي أي موقع. ودليل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفي شرح الجزء الأخير يقول الإمام ابن كثير: أي إن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه. فإذا كان الله جلت حكمته قد وجه الوالدين إلى التشاور في مثل هذا الأمر، فإن تشاورهما في غيره يكون أولى. وذلك مفهوم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة المطهرة فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كتابة صلح الحديبية قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهكذا كانت مشورتها رضي الله عنها خيرا وبركة. ومشاورة الرجل لزوجه فيه إشعار لها بمنزلتها عنده، ومحبته لها، وتقدير لرأيها ولكل ما تقوم به في بيتها، وهذا من أسباب السعادة. على أنه ينبغي أن يكون معلوما أنه من الخير للمرأة ألا تحاول فرض رأيها على زوجها وإلزامه طاعتها والخضوع لرغباتها، فإن ذلك عكس للأمور وقلب للأوضاع، به يشقى الزوج والزوجة والأولاد، ويوشك أن يدمر البيت وينقض بنيانه، وما أتعس الرعية إذا كان حاكمها بلا رأي، يميل مع الهوى ويخضع للنزوات ويستمع لكل ما يقال. وطاعة النساء قد تكون مفسدة، فعلى الزوج ألا يسارع في هواها ومرضاتها في كل ما تطلب، وليزن الأمور بميزان الحق، وليكن شاغله الأول العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا حكمت المرأة بيتا فمن المتعذر إن لم يكن مستحيلا أن يعرف ذلك البيت طعم السعادة، ذلك لأن المرأة تتكلف خلاف طبعها، والرجل ينحدر عن منزلته، وينعدم المثل الأعلى في نظر الأولاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. توزيع الأعمال والاختصاصات: في كل شركة لا بد أن يكون لكل شريك حقوق وعليه واجبات، حتى تستقيم الأمور، وكذلك فعل الإسلام بالنسبة للبيت، فقد جعل لكل من الزوجين حقوقا ورتب عليها واجبات، ولن تتحقق السعادة إذا أهمل أحد الطرفين أداء واجبه وراح يطالب الآخر بحقوقه عليه، وإنما ينبغي لكل منهما أن يبادر بتأدية ما عليه من واجبات رغبة في إسعاد شريكه وإدخال السرور على نفسه وعلى الآخر مثل ذلك. ولو أن الأمر ترك للشركاء ليحددوا ماذا لهم من حقوق وماذا عليهم من واجبات لحدث التنازع ووقع الظلم، لأن أحد الشريكين قد يكون قويا فيظلم الضعيف، وقد يكون ماكرا مخادعا فيستغل الآخر. وصدق الله العظيم: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
من فضلك تابع بقية المادة.